الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام دقيق العيد رحمة الله علينا وعليه في شرحه لحديث العمدة، الحديث السابع، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا الحديث متفق عليه، لكن قوله على عاتقه الذي في الصحيحين عاتقيه، وجاء في رواية صحيحة عاتقه عند النسائي، جاء أنه قال يصلي أحدكم لا يصلين أحدكم، ذكر قال عاتقه، لكن ذكر القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري أن في رواية أبي ذر والأصيل وابن عساكر على عاتقه، وهذه لم أرها في كلام الحافظ رحمه الله، بل ذكر القسطلاني لأبي ذر والأصيل وابن عساكر. وأبو ذر يعني أيضا من أشهر الرواة، فقال على عاتقه، وهذا محتمل يعني فيه، لكن الروايات الأكثر على عاتقيه، وجاء عند أبي داود على منكبيه أيضا، يشهد له أنه جاء عند أبي داود بإسناد صحيح لا يصلين، جاء قال على منكبيه، يعني الحديث له روايات، رواية أبي داود: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبه منه منكبيه منه شيء. وتقدم أنه عند النسائي بإسناد صحيح لا يصلين أحدكم بالنهي المؤكد لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وكذلك عند أحمد بإسناد على شرط الجماعة أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقيه، هذا يشهد ويؤيد رواية عاتقيه المعروف صحيح في قوله عاتقيه، وهي رواية مسلم، رواية أحمد، هذه على شرط الجماعة كما هو ظاهر من إسناد رحمه الله. يقول رحمه الله: وهذا النهي معلل بأمرين، أي ثم أي تنبيه آخر أيضا، قوله على عاتقه منه شيء، هذا اللفظ لمسلم، لفظ البخاري ليس على عاتقه أو عاتقيه شيء، ولفظ مسلم عاتقيه منه شيء، هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري ليس على عاتقيه شيء، ولفظ مسلم عاتقيه منه شيء. وهذه تكلم العلماء في هذه الرواية فرق في هذا في دلالة هذه الرواية، وأنها يكفي حتى لو كان وضع خيطا قال منه شيء، وهذا يقع على أدنى شيء، وهذه مسألة فيها خلاف. والمصنف رحمه الله أشار إلى علة، علتنا قال: وهذا النهي، قول هذا النهي يدل على أن لا هنا ناهية ليست نافية، مع أن ظاهر الرواية لا يصلي بالياء، وإذا كانت الياء مثبتة يكون الفعل مرفوع، يكون ليس مجزوما، يعني يكون مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، لأن الأصل لا يصلي، يعني يجوز لكن على الثقل لا يصلي، والياء لا تثبت مع الجازم أصلا لا يصلي. فرواية أبي داود محذوفة لا يصلي، ويشهد لقوله النهي رواية النسائي لا يصلين، النهي المؤكد بالنون الثقيلة، والجازم أيضا مقدر هنا صلين، ومنهم من قال لا يصلي مجزوم، وين وجدت الياء؟ مجزوم. لا ينتفي أن يكون الفعل مجزوما مع وجود الياء، وهذه الياء ما تكون ياء الفعل، ما تكون لام الفعل، هذه الياء ما تكون لام الفعل، لام الفعل محذوفة لأنها مادة فعل التي الفاء فاء الفعل وعين والحرف الثاني عينه والحرف الثالث لامه. قالوا إن أصل صلى هنا صلى لا يصل، أصله في مادة صلى أنه موجود الصاد واللام والياء محذوفة، لا يصلي الياء اللام محذوفة، محذوفة لأنها مجزومة. طيب الياء هذه ما هي؟ قالوا هذه الياء إشباع، الكسرة أشبعت، الصلاة يصلي كما قلت أبي داود لا يصلي، فأشبعت الياء، أشبعت الكسرة لا يصلي، فإذا أشبعت الكسرة تولد عنها ياء، وهذا معروف في العربية وله شواهد في الشعر، مثل قال مثل قول ألم يأتيك والأنباء تنمى بما فعلت لبون وبني زياد، ألم يأتيك يأتيك، قالوا هذا فعل مضارع مجزوم وعلم الجزمة الياء المحذوفة بالياء المحذوفة. طيب الياء يأتيك ما قال يأتيك يأتيك، قالوا هذه الياء إشباع الكسر، أصله يأتيك فأشبعت يعني ضغط عليها وزيد على الكسرة، لأن الكسرة إذا أشبعت تولد منها الياء، والفتحة إذا أشبعت تولد منها الألف، والضمة إذا أشبعت تولد منها الواو، كذلك الكسرة لما أشبعت تولد منها. كذلك في قول يأتيك والأنباء تنمى هو مجزوم، هذا يعني قالوا يعني من باب التخريج خاصة بدلالات الرواية الأخرى في قوله لا يصلين بالنهي المؤكد، كذلك أبي داود لا يصلي، فالظاهر أنه مجزوم بالياء المحذوفة، ودلالة والدليل على هذا الكسرة، لأن الكسرة دليل عليها. قال وهذا النهي معلل، وهذا النهي معلل، العلة هي الوصف المعرف للحكم يعني، لكنه تكون علة ليس تكون علة يعني علة معقولة ظاهرة، معلل بأمرين، ولا مانع من أن يجتمع في الحكم أكثر من علة، وإن وقع خلاف بعض الصور لكن في بعض الصور محل اتفاق أن يعلل الحكم بأكثر من علة، مثل نعلل وجوب الوضوء نقول يجب عليك تتوضأ لأنك مثلا أحدثت بالبول وبالنوم خروج الريح مثلا، فعلة وجوب الوضوء هذه الأحداث، هذه الأحداث وهي متعددة متعددة، لكن لو توضأ ونوى أحدها أجزأ، يعني لو نوى بوضوئه رفع الحدث من الريح مثلا رفع الجميع لأن حصلت الطهارة فاستتبعت ما سواها. لا يصلي أحدكم، وهذا نهي، ويدل عليها أيضا رواية أحمد اللي سبق الإشارة إليها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على الثوب ليس عاتق شيء، لكن بعضهم قال إنه في الحقيقة أن لا هنا نافية كما تقدم لوجود الياء، وإذا كانت نافية هذا لا ينافي النهي، بل إن سياق النهي على صيغة الخبر أبلغ، كأن الأمر والواقع شرعا هو هذا الشيء، أن الواقع شرعا أن المصلي لا يصلي في ذا الواحد، كقوله والوالدات يرضعن، هذا خبر بمعنى الأمر ليرضعنا، والمطلقات يتربصن ليتربصن. كان هذا هو الواقع الشرعي الذي لا يجوز غيره. كذلك لا يصلي أحدكم، لا يصلي أحدكم على أن لا نافية غير عاملة والفعل مرفوع بالضمة المقدرة كما تقدم، فأنه خبر بمعنى النهي، وهذا واقع كثيرا في الأخبار أن يجري الخبر مجرى النهي كما تقدم. قال: وهذا النهي معلل بأمرين، أحدهما بعضهم يرى أن تقرأ أحدهما على البدل، على البدل، وحتى نسلم من التقدير، لأن أصل عدم التقدير. وقيل إنه يجوز الرفع إما أن خبر مبتدأ محذوف هذا أحدهما، أو أحدهما هذا على أنه مبتدأ وخبره محذوف. نعم، أحدهما أن في ذلك، نعم، وهذا النهي معلل بأمرين، أحدهما أن في ذلك تعري أعالي البدن ومخالفة الزينة المسنونة في الصلاة. هذه أن معلل بأحد، العلة الأولى أنه لا يصلي في الثوب الواحد، يعني يصلي مثلا بإزار ما عليه فنيله، مثلا يصلي بسراويل ما عليه ما يلبسه على كتفيه وصدره إلى معقد الإزار أو السراويل مثلا ونحو ذلك. ففي هذه الحالة يتعرى أعالي البدن ومخالفة الزينة، يعني أول تعري أعالي البدن، وهو في الحقيقة ترك للزينة، لكن هناك زينة مشروع سنة، هناك زينة واجب. إن قيل إن هذا واجب فهو زينة واجبة، إن الله يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل صلاة. وأن الزينة تكون بلبس اللباس التام، يتهيأ ولا يكتفي مثلا بمجرد مثلا إزار بسراويل وفنيلة مثلا، بل يلبس اللباس اللي يتهيأ به من جهة تهيئه في نظافته، وأيضا تهيئه في كماله بلبس القميص ولبس العمامة ونحو ذلك، لأنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ومخالفة الزينة المسنونة في الصلاة. نعم. الثاني وهو تعليل النهي، أن الذي يفعل ذلك إما أن يشغل يده بإمساك الثوب أو لا، فإن لم يشغل خيف سقوط الثوب وانكشاف العورة، وإن شغل كان فيه مفسدتان. فإن لم يشغل خيف سقوط الثوب وانكشاف العورة، وإن لم يشغل يعني يأمن سقوط الثوب، يأمن سقوط الثوب مثلا، أحدهم أنه يمنعه من الإقبال على صلاة والاشتغال بها، لأنه يخشى مثلا من سقوطه فلا يقبل على صلاة تماما. الثاني أنه إذا أشغل يديه في الركوع والسجود لا يؤمن من سقوط الثوب وانكشاف العورة. الحقيقة هذا التعليل الثاني نوع من التكلف، لكن مصنف رحمه الله وقد أشار كما سبق أنه يورد الاحتمالات التي تكون موضع للجدل، وإن كانت أحيانا بعيدة، وتصرح في بعض الأحاديث ومرت في كلامه رحمه الله، لأنه يقول إما أن الثاني يفعل ذلك، الذي يفعل ذلك إما أن يشغل يده بإمساك الثوب لا، وهذا قد لا يرد، مثل السراويل مثلا، في الغالب السراويل مثلا الحين الغالب أن السراويل يكون مربوطا تماما لا يخشى من سقوطه، والإزار أحيانا إذا لفه وربطه يأمن من سقوطه، خصوصا لو لفه مثلا بخيط أو نحو ذلك مثلا، وتختلف الأزر ويأمن، ما يعني يخشى من سقوطه. فإذا لم يشغل خيف سقوط الثوب، فإن لم يشغل نعم أن الذي يفعل ذلك إما أن يشغل يده بإمساك الثوب أو لا. فإن لم يشغل خيف سقوط الثوب، يعني لو أنه مثلا ما أمسك الثوب بيده تركه خيف سقوط الثوب، هو صحيح ربما يكون السراويل مثلا واسع، السراويل واسع مثلا ولا يثبت إلا بأن يمسكه، هذا واقع، هذا يمكن، لكن في الغالب أن الذي يلبس السراويل يكون السراويل شادا على وسطه ويأمن من سقوطه. نعم، فإن لم يشغل خيف سقوط الثوب وانكشاف العورة، وإن شغل كان فيه مفسدات، أحدهم أنه يمنعهم الإقبال على صلاته والاشتغال بها، يعني إذا انشغل في مساك السراويل مثلا أو الإيجار مصلى على الثوب واحد. الثاني أنه إذا أشغل يديه في الركوع والسجود لا يؤمن من سقوط الثوب وانكشاف العورة، يعني مع ذلك يمكن أنه مثلا حين يمسك الثوب أثناء الركوع قد يسقط، لأن مع ركوعه يعني يكون يشد البدن على السراويل فينزل مثلا، أو يشد البدن على الإزار فينزل. كل هذا كما تقدم من باب إيراد الشيء الذي يحتمل وإن كان بعيدا، لا يؤمن من سقوط الثوب وانكشاف العورة. والأظهر والله أعلم أن العلة في ذلك هو العلة الأولى هي الأظهر، هذا واضح، لأن الحديث جاءت في نفس الحديث ليس على عاتقه عاتقي منه شيء، نص النبي على ذلك عليه الصلاة والسلام في حديث جابر، إن كان واسعا فالتحفه وإن كان ضيقا فالتزر، وفي حديث آخر عند أبي داود، يعني رواه داود من حديث أبي هريرة بن عباس، من حديث العلم حديث هريرة رضي الله عنه، من حديث بريدة، من حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسلين أحدكم في سراويل ليس عليه رداء، لا يسلين أحدكم أو لا يصلي أحدكم في سراويل ليس عليه رداء، قال ليس عليه رداء، ولم يذكر شيء من هذا، قال السراويل ساتر للعورة، لكن ليس عليه، دل على أن هناك عورة للصلاة غير العورة التي تستر، غير عورة النظر على الصحيح، خلافا للجمهور، لأن عورة الصلاة أبلغ من عورة النظر، عورة النظر من السرة إلى الركبة، وعورة الصلاة أبلغ لأن الصلاة شرع فيها الزينة، والجمهور جوزوا كشف الكتفين والصدر، واستدلوا بحديث يروى في هذا حديث ثابت، لكن لا دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثوب بعضه على أهله، قالوا إن هذا يوهم أنه لم يستر بدنه، ولكن هذا الاستدلال ضعيف، دلالة ضعيفة يعني، والصواب مثل ما جاء في الحديث في النهي عن الصلاة في ثوب ليس عليه، ليس على عاتقه، منهم من خصها بالفرض في المذهب ودون التطوع، وظاهر الحديث أنه عام، ومنهم من قال إنه شرط وأن لا تصح الصلاة، ومنهم من قال ليس بشرط، وظاهر الحديث في النهي المتوجه إلى ذلك، وعلى القاعدة أنه لا يصح ولا يجوز أن يصلي ما دام يجد الثوب، ولهذا قال إن كان واسعا فالتحبه وإن كان ضيقا فالتزر، إن كان ضيق فالتزر يتزر إزار، أو كان لم يسع عنده إلا سراويل مثلا يكفي، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ونقل عن بعض العلماء القول بظاهر هذا الحديث، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب، لكن اختلف في عام الصلاة كلها أو خاص بالفريضة. ومنع الصلاة في السراويل والإزار وحده لأنه يستر أسفل البدن لا يستر أعلاه، وهو ظاهر الحديث. ومنع الصلاة في السراويل وحده، نعم، لأنها صلاة في ثوب واحد، ليس بعضهم يؤول وحده منفردا، وحده منفردا، لأنها حالية، والحال فضلة، يعني أنه نكرة، فإذا أضيف يؤول على وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهب، وكونه منكرا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا، وكونه يعني المقصود أن بعضهم جوز هذا وقال يجوز، قد ورد هذا في بعض الروايات، قال لأنها صلاة في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، لأنها صلاة في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، نعم، وهذا واضح. والرواية الأخرى ليس على عاتقيه، ومن حمل عاتقيه على عاتقه، لأن قال منه شيء دل على أنه لو كان على أحد العاتقين أجزأ، لكن لا يكون كما قال بعضهم لو وضع خيطا على كتفه حصل مقصود، هذا لا يحصل مراد الشارع، يعني إنسان صلى في سراويل وضع خيط على عاتقه مثلا وخيط، هذا في الحقيقة لا، يعني ربما يكون مضادة لأمر الشارع، خيط يضعه يقول أنا قد سترت عاتقي أو وضعته، لكن وإن كان الحديث منه شيء فإن الحديث يفسر بعضها بعضا، ولهذا قال إن كان واسعا فالتحف به، التحف هذا واضح، لكن إن كان الثوب الذي معه لا يستر إلا بعض العاتق فإذا ضاق الأمر اتسع، وهذا مخصوص بغير حالة الضرورة، هذا مثل ما جاء في حديث جابر إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به، والضرورات الأحوال وأحكامه. والأشهر عند الفقهاء خلاف هذا المذهب، وهذا قول الجمهور، وجواز الصلاة بما يستر العورة، قول الجمهور الشافعي والمالك والحناف، ومع أن تاج الدين السبكي خالف الشافعي ووافق المذهب المشهور عند الحنابلة من كون ستر المنكب لازم، وهذا ذكره الحافظ عنه في فتح الباري يراجع كلامه رحمه الله، لا أدري هل جعله كشرط أو يعني المقصود أنه وافق الجمهور من حيث الجملة. وعارضوا هذا بقوله صلى الله عليه وسلم جاب في الثوب وإن كان ضيقا فاتزر به، ويحمل هذا النهي على الكراهة، لكن هذه المعارضة لا تصح. وعارضوا هذا بقوله لجابر وإن كان ضيقا فاتزر به، هذا حال الضرورة، وجو الصلاة ما يسر عوره، وعرضوا هذا بقوله لجابر من كان ضيقا في التجربه، ويحمل هذا النهي على الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يلتحف به إن كان واسعا إن كان ضيقا فيتجرب، وهذا التفصيل يدل على الفرق بين حال السعة وبين حال الضرورة، كما تقدم كلام المصنف رحمه الله. أسأله سبحانه وتعالى وله التوفيق والسلام والعلم النافع والعلم الصالح مني وكرمه، آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.